باب إخراج الزكاة بعد الفطر مباشرة إن شاء الله تعالى. ثم باب من لا يجوز دفع الزكاة إليهم. من يجوز دفع الزكاة إليهم ومن لا يجوز. قال باب زكاة الفطر. وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه، وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجد أخرج من قوته شيء من قوته أي شيء كان صاعا. إذن زكاة الفطر على من تجب، وما هو وقت الوجوب، ومتى تخرج، وما هو أفضل وقت لإخراجها. زكاة الفطر أيها الإخوة الكرام قولا واحدا خلافا للأحناف لا تخرج إلا عينا. من قال بإخراجها نقدهم الأحناف وقاسوا على زكاة السائمة، إن كان يجب عليه بنت لبون فليس عنده إلا بنت مخاض يدفعها ويدفع الفرق كم؟ 20 درهما. 20. قالوا طالما وجبت عليه سائمة وأخرج نقدا وجوزتم له النقد، فلماذا لا نقول في زكاة الفطر يجوز إخراج النقد؟ نقول قياس مع الفارق. يا قوم قستم ولا قياس في وجود النص، كما قالت الأحناف أنه لا يجوز للزوج أن يغسل زوجته. لماذا؟ لأنه بمجرد الموت انفسخ عقد الزواج. قلنا يا قوم هذا باطل، لأنه ثبت أن كثيرا من الصحابة غسلوا زوجاته، وقالت أمنا عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا إذا جاءت. فأنتم قستم يا أيها الإخوة الفقهاء من فقهاء الأحناف في وجود النص ولا قياسة. ابن عمر في البخاري اسمع الحديث، فرض رسول الله، فرض إذا زكاة الفطر إيه؟ واجبة. زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعا من تمر، والصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتاد. هذا هو المد، هذا هو المد. 4 صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. متفق عليه. حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يخرج زكاة الفطر نقدا أم لا يستطيع؟ كان في عهده دراهم ودنانير أم لا؟ كان في عهده دراهم ودنانير أم لا؟ لماذا لم يخرجها يا عبد الله نقدا فرضها صاعا؟ اذا نحن مع النص لا نلجأ للقياس الا اذا انعدمه. انا طبعا عارف الاستدراكات على كلامي، سيقول والد عزيز يا شيخ الفقير يحتاج الى المال ولا يحتاج الى الصاع، الفقير يحتاج إلى المال يأخذ من زكاة المال، يأخذ من زكاة عروض التجارة. هم 3 جنيه بتوع الفطر هو اللي يحتاجهم الفقير؟ الشيطان يزينه له، الشيطان يزخرفه له. الثاني يا شيخ أنا ساكن في جاردن سيتي، أجيب منين تمر وأرز وقمح؟ قلت يا عبد الله الحبوب تملأ الأماكن. ثانيا كلف غيرك بالشراء والإخراج إذ هي طعمة، فالإطعام مقصود، والزكاة هنا توقيفية. لا داعي أبدا أن نقول أننا نعدل عن الحديث إلى قياس أو إلى رأي بحال. الصاع كما قلت لكم أربع حمدات، من ماذا؟ لماذا الأرز ولماذا التمر؟ لأنه كان غالب قوت المدينة، فإذا زال التمر والأرز يمكن أن نخرج من غالب قوتنا اليوم، من غالب قوتنا على قدر حال المكلف. يمكن أن يخرج زبيب، زبيب، تمر، هذا يجوز، أرز، أرز أبيض يجوز أيضا. يقول قائل ثالث: الكل سيعطي الفقير أرزا، إذا سيكون عند الفقير كم أردب أرز؟ يا سلام، شفت الكلام. الرابع: سيأخذ الأرز ويبيعه لأنه يحتاج إليه، هو حر، هو حر. شبه لا وزن لها في ميزان الشرع، إذ أن الفقير فرضت له الزكاة من أعيان في المال. ولذلك باب إخراج، جواز إخراج زكاة الفطر قيمة قياس للأحناف فاسد في مواجهة النص، ولا قياسة مع النص. نعم، الأنفع للفقير ما قرره الشرع. يا سيدنا اعطه من مال زكاة مالك، ثلاثة جنيه هيو لحمة عم الشيخ، الأنفع للفقير أنا وأنت نعرفه، أما الشرع هو الذي يحكمه الشرع. طيب، وجب عليه كفارة يمين، كويس، هل يستطيع أن يخرج 30 جنيه ولا بد أن يطعم؟ ربنا ماذا قال؟ فكفارته إطعام 10. واحد قال لك إطعام ليه؟ ما الفقير شبعان، أديله 30 جنيه يجيب جزمة، ينفع؟ 10 ايه؟ انا اقول 10 اطعام 10 مساكين، كفارة يمين اطعام 10، انا مش هطعم، انا هدي اموال بقيمة الوجبة، هل يجوز؟ لا يجوز، لان الشرع قال اطعام، الآية جاءت باطعام لم تأتي بقيمة، اذا نحن نلتزم النص كما ورد. الانفع للفقير هو الذي يقرره الشرع، وليس الانفع للفقير. طب خد بقى، فقير اعطيناه 3 جنيه، 3 جنيهات زكاة الايه؟ الفطر. خدها وراح جاب علبة سوبر، انفع للفقير؟ وده كلام، ما احنا عندنا دلوقتي عدم رشد اقتصاد، عندنا سفاهة، سفاهة في الانفاق. رأيت والله فقيرا البيت معرش بالفلاق تحت النخل، الحوائط طين، المبنى منهار تماما، فنظرت الى البيت فاذا بي اجد دشا فوق البيت وسط عفش الرز، ينام على الارض ويشتري، ادي فقير. عندنا عدم وجد اقتصادي في الاستهلاك، فالشرع له نصوص يا عم الحاج فرضها علينا، احنا برضو ساكنين في بندر بنجيب رز، طبعا في الحرم تجد حاجة طيبة، عبوات ارز، زكا يا حاج، زكا يا حاج، تشتري الشوار 5 كيلو 3 كيلو وتنفق، هذا هو الشرع، فلا مانع مطلقا في العزيز السويسري. كل الاخوة التجار يعبوا شكاير 3 كيلو 5 كيلو 10 كيلو ويكتبوا عليها ايه؟ زكاة فطر، تشتري وتنفق، ايه المشكلة؟ عندنا مشكلة؟ لا مشكلة، احنا الذي نضيق على انفسنا، قل انا كذا وكذا. لا يا عبد الله، ابن عمر يقول فرض رسول الله، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، صاعا من، صاعا من، لم يقل فرضها نقدا او درهما، وانما قال صاعا، والنبي حينما يفرضها صاعا نحن لا نلحد عن العين ابدا الى النقد. قال بعض الحنابلة وان اخرجها نقدا لم تجزئ، يعيدها مرة ثانية. هتدخل نفسك متهات لي؟ نعم. ممكن وكيل توكل غيرك في إخراج الزكاة، هذا يجوز. أقول أيها الأخوة الكرام، هذا مقدار زكاة الفطر، صاع من تمر، والصاع 4 أمداد. الإخوة حتى قدروه بالأرز فحوالي 2 كيلو 75 جرام، 3 كيلو لربع على الفرد الواحد. ماشي 3.5 أبو إسلام، إيه المشكلة؟ ها زود على الفرد، عن نفسي أنا كأب وعلى من ألتزم بالنفقة مش أعود. نعم 6 جنيه، لما أنا مالك جراز يا مولان حاجة بستة فلوس. 3 كيلو أرز أبيض إلا ربع، ده قيمة الزكاة على الفرد الواحد. لو عندي أم تقيم معي، أب يقيم معي، خادم يقيم معي أو خادمة، تلزمني أيضا الزكاة عليه. طيب ولدت امرأتي مولودا قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، تلزم الزكاة أم لا؟ لأن وقت الوجوب هو غروب الشمس قبل غروب شمس اليوم الأخير. لو ولدت بعد غروب الشمس لا يلزمني، إذ وقت الوجوب هو غروب شمس اليوم الأخير من رمضان. مات ابني مثلا أو أبي مثلا الذي يعيش معي قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، هل علي زكاته؟ ليس علي. إن مات بعد الغروب وجبت الزكاة وهي دين في الذمة، طالما غابت الشمس وهو على قيد الحياة، غابت الشمس وهو على قيد الحياة. أما بعد غروبها فلا تجب الزكاة عليه. قال وقدر الفطرة صاع من البر، البر هو القمح أو الشعير أو الدقيق أو السويق. ما هو السويق؟ طعام كان يعد كمثلا دقيق في ماء مع كذا. والبخاري بوب باب المضمضة من السويق في كتاب الوضوء، زي طعام له ايه زي دسم فتة، بس فتة ايه في ادام، يعني ايه يعني مش شربة، لا مش شربة، انا عاوز اوصلها لك شوية، يعني فتة كوارع، لا اجسم شوية اجسم شوية. المهم يعني السويق طعام يترك في الفم الباب المضمضة من السويق، ده عند البخاري. فالمهم السويق نعم مترو. طيب او من التمر او الزبيب، لما روى ابو سعيد كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب. الاقط هو ايه؟ لا اللبن الجاف، اللبن الجاف. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال إن مدا من هذا يعدل مدين، يعني قاس المد بالمدين. قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا، سواء كان حبا أو لحم حيتان أو أنعام. واختيار ابن حامد لأن مبناها على المواساة، وعند أبي بكر يخرج ما يقوم مقام منصوص من كل مقتات من الحب والثمر كالذرة والدقن والأرز وأشباهه، لأنه بدل عنه. والمعنى أنه ينظر في قوت غالب البلد أو في غالب قوت البلد ويخرج منها صاعا. نعم اللبن الجاف، اللبن المجفف. نعم الدخن هذا نوع ايضا من الحبوب، عندك في الارياف يسموها دخن، مكرونة زي بعض لا بأس طالما غالب القوت. فوإن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة وإن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدى عنه، لأن الفطرة تابعة للنفقة، والمعنى أن كل من تلزمك مؤونته والنفقة عليه نلزمك بإخراج زكاة الفطر عنه. اقرأ المسألة.
ويشترط في وجوبها دخول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من ليلة الفطر بقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويشترط في وجوبها دخول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من ليلة الفطر، أي أن زكاة الفطر وقت وجوبها هو غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، فإن مات المكلف قبل غروب شمس اليوم الأخير تسقط عنه، وإن ولد لك مولود بعد غروب الشمس بدقيقة لا زكاة عليه، وإن أسلم بعد غروب الشمس لا زكاة عليه. إذن وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون لغروب الشمس. فمن أسلم أو تزوج أو ولد أو ملك عبدا أو أيسر بعد الغروب أو ماتوا قبل الغروب لم تلزمه فطرتهم. والمعنى إن تزوج قبل غروب الشمس فصدقة الفطر تلزمه عن زوجته، وإن تزوج بعد غروب الشمس لا تلزمه، لأنه بعد غروبها عند حلول وقت الوجوب لم يكن تلزمه مؤنتها. ولذلك قال وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم، غربت الشمس وهؤلاء عنده فيجب عليه أن يخرج عنهم، فالعبرة بوقت الوجوب، ننسب كل شيء إلى وقت الوجوب، ووقت الوجوب هو غروب الشمس لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ايه المعنى يا شيخنا؟ الكفارة دين في الذمة، رجل جامع زوجته في نهار رمضان، ما الكفارة الواجب عليه؟ صيام شهرين او اطعام، عجز عن الاطعام، عجز عن الاطعام، الكفارة في ذمته دين الى ان يستطيع، فالكفارات لا تسقط بالعجز، قاعدة مهمة اصولية، الكفارات لا تسقط بالعجز انما تؤدى عند الاستطاعة، وقد يعان الذي تلزمه الكفارة من صدقة المال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجلس الرجل الذي جامع زوجته في رمضان حتى جاءه مال صدقة تمر، وقال خذه وأطعمه أهلك، ففي هذا بيان جواز أن يعان الذي عليه كفارة، أنا تلزمني كفارة يمين بإطعام 10، يمكن أن أعان أم لا يمكن؟ يمكن أن أعان، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأعان الرجل في أداء كفارة الظهار، كفارة الجماع فيه. الكفارات لا تسقط بالعجز وإنما هي دين في الرقبة، متى استطاع وفى بها حتى وإن أخذ من بيت المال للوفاء بها. قال لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت، والمعنى زوجتك ظلت معك إلى غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ثم بعد غروب الشمس شاء الله أن تموت، إذن موتها هذا يعفيك أم لا يعفيك من صدقة الفطر؟ لا يعفي. لماذا؟ لأن عند غروب الشمس كانت على قيد الحياة، وهذا معناه أن هذا دين في الذمة لا يسقط بالموت وإنما يجب عليك الوفاء به. قال: فإن كانت مؤانته تلزم جماعة كالعبد المشترك فيه فعليهم صاع. مؤانته تلزم جماعة، أنا وأنت وأخ ثالث نشترك في عبد، إذا العبد مملوك لكم؟ لثلاثة. مؤنة العبد على من؟ على الثلاثة. إذا صدقة الفطر على بقدر ما يملك كل واحد في العبد. أنا لي ثلث وأنت لك ثلث والأخ عمرو له ثلث، إذا كل واحد فينا يلزمه أن يخرج ثلث صدقة الفطر عن هذا العبد، لأن العبرة بالمؤنة. من الذي يلتزم بالإنفاق؟ طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له رأي في الممتع أن الزوجة تلتزم بإخراج صدقتها عن نفسه والزوج لا يلتزم. يقول: كل مكلف طالما يستطيع التكسب وله مال تلزمه أن يخرج صدقته عن نفسه. وهذا الكلام طبعا أقوله رأي، أنا أستعرض معكم الآن رأي الجمهور، لكني أردت أن أنبه لأنك ربما تقرأ في الشرح الممتع هذا الكلام فتعلم المسألة. قال: لأن عليهم نفقته فعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته، لأنها تابعة لها فتقدر بقدرها بقدرها، وعنه على كل واحد فطرة كاملة لأنها طهرة فوجب تكميلها ككفارة القتل. يعني روايتان عن أحمد رحمه الله، الرواية الأولى أنه يلزم كل واحد منهم نصيبه فيه، والرواية الثانية أنه يلزم كل واحد منهم أن يخرج صدقة الفطر كاملة عنه، والرأي الأول هو الراجح. لذلك الله عز وجل ضرب لنا الأمثال في القرآن بعبد مملوك لا يقدر على شيء، أو برجل مملوك لأكثر من سيد، ثلاثة. هل يستوي برجل مملوك لسيد واحد؟ مش ممكن. السيد الأول يقول له: عبدي ائتني بماء لأشرب. في نفس الوقت الثاني يقول له: ائتني بطعام من السوق لأكل. الثالث يقول له: ائتني بتذكرة لأسافر. الثلاثة أصدروا له أمرا في وقت، ماذا يصنع العبد؟ يستجيب لمن؟ يشتت. فيه شركاء متشاكسون. هل يستوي مع رجل سلم لرجل آخر؟ لذلك حينما يكون العبد له إله واحد يعبده بخلاف ما تكون له آلهة متعددة. لذلك قال: ويستحب، وكذلك الحكم في من بعضه حر، ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة. هذا الفطرة، زكاة الفطر لها أوقات: واحد وقت استحباب، اثنين وقت وجوب، ثلاثة وقت لا يجوز أن تخرج فيه. أما وقت الاستحباب وهو في يوم إخراج يوم الفطر يوم العيد قبل الصلاة، لأن المقصود إغناؤهم عن الطلب في يوم العيد، لقوله عليه السلام: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. وفي إخراجها قبل الصلاة إغناؤهم في اليوم كله، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، فإن أخرها عن يوم العيد فإن فعل أثما لتأخيره الحق الواجب عن وقته وعليه القضاء، لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. بمعنى أفضل وقت لإخراج صدقة الفطر متى؟ قبل صلاة العيد وبعد غروب شمس اليوم الأخير. من ربما يقول قائل: أنا سأتقدم اخراجها بيومين هل يجوز ام لا؟ اقول يجوز، لكن المعمول به الان في بلادنا ان الجميع يخرجها في العشرة ايام الاواخر من رمضان قبل غروب الشمس، يكون كل تخلص منه، وفي هذه مخالفة لوقت الاستحباب. وقت الاستحباب ان تؤخرها لاخر وقت تجب فيه من غروب الشمس بيوم الاخير الى صلاة الاتفاق، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. طيب ان اخرها عن يوم العيد يأثم مع اخراجها لانه دين، انت لك، انت عليك دين لاخيك فلان، وقت قضاء الدين 1 محرم 1424، جاء وقت الدين ولم تقضي، هل معنى ذلك ان الدين يسقط عنك؟ تأثم للتأخير للمخالفة، انما الدين ما يزال في الذمة معلق الرقم. فان اخر صدقة الفطر عنص بعد صلاة العيد يأثم لتأخيرها ويجب عليه ان يخرجها. قال ويجوز تقديمها عليه بيومين وثلاثة، 27 رمضان 28 رمضان 29 رمضان يجوز ان تقدم، لكن اقول المستحب ان تؤخر، هذا وقت الاستحباب، لان لها علة. ما علتها؟ اغنوهم عن السؤال في يوم العيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لان ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، ولان الظاهر انها تبقى او بعضها فيحصل الغنى بها فيه، بمعنى انها ستبقى الى يوم العيد، وان عجلها لاكثر لم يجز، لان الظاهر انه ينفقها ولا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد. شفت يا اخواني، ان عجلها قبل العيد بيومين او ثلاثة لم تجز، لان العلة هي اغناؤهم عن السؤال في يوم العيد. فان اخرجها قبل العيد بعشرة ايام حدثت العلة تحققت ام لا؟ لما تحققت 10 ايام انفقها الفقير، وفي يوم العيد لا يجد ما ينفقه. فعلة صدقة الفطر هي ان نغني الفقير عن السؤال في يوم العيد، فكلما اقترب وقت صدقة الفطر من يوم العيد كان اولى. وعلى هذا يرى المذهب ان من اخرجها قبل 3 ايام من اخر رمضان لم تجزئه. ثم قال ويجوز ان يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، كما يجوز دفع الزكاة زكاة مالهم اليه، ان يعطي الواحد بس يجوز ان يأخذ اكثر من زكاة، يعني فقير واحد يمكن ان يأخذ اكثر من زكاة فطر. ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، كما يجوز تفرقة زكاة ماله عليهم. يقول السائل الكريم عندي تجارة جملة وأبيع بالأجل للجمهور، وهناك بعض الزبائن متعسرين ماديا ولا يستطيعون دفع الديون المتأخرة عليهم، هل يجوز أن أتنازل عن هذه الديون واحتسابها من زكاة المال؟ هذه الديون متأخرة عليهم منذ 4 سنوات. السؤال هذا مهم جدا، مهم جدا. تاجر له مبالغ في السوق، والمستهلك او المدين اعثر يعني اصبح مفلسا، هل يجوز ان اسقط عنه الدين باعتبار ان هذا الدين من الزكاة؟ الجواب باتفاق جمهور العلماء لا يجوز اسقاط دين المعسر واعتباره من لأسباب كثيرة. قال الشيخ ابن عثيمين السبب الأول أن الزكاة ينبغي أن تكون من طيب المال وأفضله، وهذا هو خبيث المال لأنه مفقود معدوم. الثاني أن الزكاة الأصل فيها الإعطاء، إنما الصدقات لل فهو على سبيل التملك، لابد ان تعطي الفقير للفقراء ثم والمساكين. فالاعطاء فيها لازم ان تعطيه في يده لل، وكلمة لل المقصود بها اعطاء تملك للفقراء والمساكين ثم والعاملين والمؤلفة وفي كلمة في الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. كلمة في سبيل الله سأوضح لك الفرق بين قوله تعالى للفقراء وفي، فرق بين هذا وإيه وهذا. بمعنى أنني لو أنفقت على المجاهد فأعددت له فرسا يحمله، هل تحسب من الزكاة أم لا؟ تحسب، لأن القرآن قال وفي سبيل الله. وفي سبيل الله تعني أن تنفق المال في سبيل الله بغرض تجهيز المجاهد، ليس شرطا أن يتملك، إنما أن تعد. فإن اشتريت مدفعا لمسلم يقاتل في أرض المعركة من مال الزكاة تحسب أم لا تحسب؟ تحسب، لأن القرآن قال وفي وفي، ولم يقل ولسبيل الله وإنما قال وفي. فالقول هنا قول الجمهور باتفاقهم أن إسقاط الدين من على المعسر لا يحسب من الزكاة قولا واحدا. قال لسه هتكلم فيها المحاضرة الجاية إن شاء الله، هل يجوز إخراج الزكاة لمسجد في بناء ولا لا؟ نعم يا شيخ، لسه جاي المحاضرة الجاية شيخنا. المحاضرة الجاية مصارف الزكاة الثمانية: الغارم والمؤلفة قلوبهم وابن السبيل والفقير والمسكين. هوضح المصارف الثمانية تحديدا دقيقا إن شاء الله تعالى. ده كلام بقى يا عم الشيخ، من يجوز لهم اعطاء الزكاة ومن لا يجوز، هذه محاضرة مستقلة لسه يا عم الشيخ. طب انتظروا بس، انتظروا شيئا قليلا. ما حكم الشرع في صندوق الزمالة؟ وماذا يجب علي ان افعله اذا كان القائمون عليه يضعون المال في البنوك الربوية، مع العلم انني اذا اردت ان اخرج فلن اخذ شيء؟ شكرا لكم. صناديق الزمالة التي ترتبط بالبنوك حرام، وهي صناديق معناها أنه يجمع مبلغ من المال من كل موظف زميل، ثم يوضع المبلغ في البنك بسعره فائدة محدد، وهذا عين الربا. فصندوق الزمالة بهذه الطريقة حرام لتوسيط البنك فيه. أما إن كان صندوق الزمالة مجموعة من الإخوة اشتركوا في وضع مبلغ بحيث إذا نزل مكروه بأحد منهم أخذوا هذا المبلغ فيجوز كما أفتى العلماء. قال: دفع لي أحد الإخوة الفضلاء كتابا اسم المجموعة المباركة، الرجاء من قارئ هذا الكتاب قراءة الفاتحة على روح المرحوم فلان والمرحومة الفلانة. وبعدين داخل المجموعة المباركة ده صدقة جارية على روح المرحومين. الله أكبر. هذا هو يا أخواني، الناس الحقيقة تطبع هذه الكتب وهي تظن أنها تحسن صنعة. شفت يا أخواني، المجموعة المباركة والفتحة لروح المرحومة، ومطبوع طبعة طيبة ومجلد جلدة طيبة. اما نقول عاوزين كتاب العدة هيقولوا لا مش جايبين، انما يطبعوا هذه الخزعبلات وهذه الخرافات وتوزع بمبالغ من الجنيهات. اولا هم الان آسمون، ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، لا يصل هذه الصدقة لا تصل الى الميت بحال، بل إن الميت لو وافق على هذا تحمل أوزارا على أوزاره. فأقول حذاري من هذه الكتب التي تؤلف وتطبع وغير محققة وفيها الانحراف عن منهج أهل السنة. تفضل.
حاضر حاضر
يقول السائل الكريم: احد اقارب مديون بما يقرب من 3 مليون جنيه. الله اكبر، لا بنشم المليون ده في الورق بس ولا تصف حجم تعاملاته المالية في العام الى هذا المبلغ، فعلها فهل عليه زكاة؟ عليه زكاة. بنقوم نلمله من عجز الوقت يا مولانا. المديون المؤسر ليس عليه زكاة، والعلماء اختلفوا لو انه مدين في دين ربوي هل يجب علينا ان نخرج الزكاة اليه ام لا. يعني رجل مثلا ضبط بمخدرات فكفالة 50,000 جنيه، محبوس على 50,000 كفالة، هل يجوز ان نجمع له من الزكاة لتفريج كربه؟ طبعا ده كلام لا، من انتظر انتظر، فالاجابة في الاسبوع القادم. هل ان كان الدين من مال حرام هل يجوز ان يقضى عن المدين وان كان حراما ام لا؟ قال: عندي مكتب كمبيوتر يقوم باعمال مثل كتابة الرسائل والانترنت واعمال مكتبية، فما نوع الزكاة التي يخضع لها المكتب؟ عروض التجارة في اخر السنة المالية تجرد الخزنة فقط، اما الاجهزة الاساسات لا تخضع، يعني الاصول المتداولة التي تخضع، البضاعة البيع والشراء، اما الاصول الثابتة لا تخضع. فما يلزمك ان تجرد النقدية التي في الدرج ان بلغت النصاب وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة. اما الكمبيوتر الجهاز في نفسه ليس عليه زكاة لانه سلعة، وان كان عندك اجهزة كمبيوتر للبيع هو ده، هذا هو هذا هو. اما ان كان عندك كمبيوتر واحد او اثنين للعمل عليه يدر دخلا، الزكاة على الاصول المتداولة. يعرف المحاسبون الاصول المتداولة بانها الاصول سريعة التحول الى نقدية التي يسهل تحويلها الى نقدية. نعم، بيع ايه؟ محل مدفوع له تأمين. التأمين هذا ليس في حوزتك، حينما تستنده تخرج عنه زكاة طيلة السنوات التي كانت عند الرجل حينما تحصل عليه. دفعت تأمين 50,000 جنيه لمحل، 50,000 معي ولا مع المالك؟ حينما استرد المبلغ اخرج زكاة عن هذه المدة التي عند المالك، شأنه شأن الصداق. لا، الملك هو حر بعض. لا، المالك ان كان التأمين مسترد بهذا ليس له فيه تصرف، يده مكفوفة عنه. نعم، ايش عقود الرهن؟ مرهونة. ان كان هذا المبلغ تحت يد من؟ لصالح من؟ الذي المبلغ لصالحه هو الذي يخرج الزكاة لصالحه، لو استردوا يخرج زكاة المدة التي ايه في الخارج. نعم، امسك يا شيخ. حاضر، انتظروا الورق كثير ان شاء الله تعالى. انتظروا يا شيخ، حياكم الله. اكرر الشكر للاخوة الافاضل المباركين الذين قدموا لنا بعض كتب العدة وبعض الكتب الاخرى للمكتبة التي تفتح للجمهور بحول الله وفضله للاطلاع. اريد كتاب يا شيخ، مش عندي كتاب. الجنسية النيجر، الاخ عبد الحميد احمد فين النيجيري صاحب الورقة، تعال يا شيخ خذ الكتاب، تعال هات كتاب يا مولاي. طبعا يا اخواني في مشكلة يعني ستضحككم الان، وزعنا الكتاب في بلدتي على طلاب العلم غير القادرين، والكتاب من حوالي شهر كان في ازمة في الطباعة، دار الحديث كان تطبع الكتاب إلا بعد مدة، فلم أجد نسخة واحدة في السوق، فقام طلبة العلم حياهم الله ببيع الكتاب في السوق السوداء، أخذ مني الكتاب مجانا وراح باعه ب25 جنيه. انظروا إلى طالب العلم الأمين، يأخذ الكتاب بدون مقابل مني، ثم في حال وجود أزمة في الكتاب يتاجر فيه لإخوانه. هذا هو التأدب، وهذا هو الأمانة، وهذه الأمانة في طلب العلم. يعني مندس على طلبة العلم اني اعمل في محل ملابس ولكن على الموضة. طبعا اخواننا اللي هم ليسوا مصريين يكتبون لي اسماءهم، اخوة اللي هم عاوزين كتاب من النيجر، من نيجيريا، من بلاد ليست مصرية، شيخ عندك كتاب خذ، تعال خذ الكتاب. نعم عندك كتاب؟ طيب ما عنده كتاب؟ تفضل تعالوا يا شيخ. المصريون يؤجلون الآن، يعطى الكتاب إلى غير المصري لأنه ضيف وله علينا حق ولا حقوق؟ حقوق. وكفى أنه أتى إلى المسجد لحضور المحاضرة، هذا عمل طيب. ثم صاحب الكتاب معه إلى بلدته هيقول خدت كتاب في العزيز، ذكرى طيبة. نعم تفضل يا شيخ حياكم الله. الإخوة غير المصريين تفضلوا باستلام الكتاب الآن، تفضل غير المصريين. الله يدخل. نعم جزاك الله خير، أسأل الله أن ينفع من أخذ الكتاب به وألا يضعه في المكتبة ليعلوه التراب، لأننا خلاص. نعم أنا عندي كتاب عندك اسمه التبيان في إيضاح ضلالات طريق السويدان، اسمه هذا الكتاب التبيان في إيضاح ضلالات طريق السويدان، اللجنة الدائمة. إني أعمل في طبعا بعض المصريين يقول ليتني لم أكن مصريا للآن لأحصل على العدة. إني أعمل في محل ملابس لكن على الموضة، ملابس شباب في الموديلات، ما رأيكم في هذا؟ إن كانت الملابس الشرعية يجوز، غير شرعية لا يجوز. أود أن أخذ منكم النصيحة. نعم ها حسن شحات، هو أنا ده يخفى على أحد؟ شيخ حسن شحات ولا شيخ ولا عاش، شيعي تشيع وحبس وطرد من البلاد. نعم ورقة لا يجوز. أود أن أخذ النصيحة لي وأنا فتاة تقدم لخطتي شاب متدين، ولكن أود أن أعرف الأسئلة التي أوجهها له لكي أعرف مدى تدينه. يعني هعديك ورقة أسئلة، قولي له تحضر دروس علم أم لا، تحضر لمن من علماء، كم تحفظ من القرآن، أين الله؟ فإن قال في كل مكان قولي توكل على الله، أنت أشعري جهل ما تنفعنيش. هكذا يعني اختبريه في العقيدة، اختبريه نواقض الوضوء، يعني مش تختبريه اختبار، يعني تدخلي كده بسم الله ما هو مش عارف ادعو تعالى، دي اختبار. دردشي معه دردشة في الالتزام، في الادب، في الاخلاق، في انواع تحب من الشيوخ. ان قال لك الشيوخ فلاني مرجئي وفلاني خارجي وفلان اعتزالي وفلان سروري، غطى عليه بالسلام، ده من حزب الطعن في العلماء، وهذا حزب موجود عندنا الان. واحد يدخل في الباب اداني ورقة لم تترك احد من العلماء الا وثبته، اهو ورقة معي الان، ما فيش شيخ على الساحة الا حتى قال عن احد شيوخنا الذين نحبهم رجل مخبول او مجنون. هذا الكلام يقال على اخيك في الدعوة الى الله؟ هذا الكلام يا اخي الفاضل، اتق الله في نفسك واتق الله في دين الله. حتى وان اخطأ الشيخ وان حاد عن منهج السلف يصوب ويصوب بالدق، انما تجريح العلماء بزعم ان هذا الجرح والتعديل، ده مش جرح وتعديل، ده سب وقذف وتشهير. طبعا الكلام ده الحقيقه يضمي القلب. نعم فين الاخ؟ تعال يا شيخ، هتيجي يا شيخ بالكتاب؟ شيخ عبد الله خد، فين هو الاخ؟ وين الاخ؟ هات الكتاب يا شيخ، هات الكتاب. وده كلام، العلم لا يؤخذ بالحياء، لا تعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ما حكم زيارة المرأة للقبور؟ اجبنا عليه قبل ذلك مرارا. أختي لبست النقاب في مسجد العزيز بالله والجمعة الماضية، أحد الأخوات كلمتها في الله فاستجابت وظلت على لبس يومين، سمعت ما لا يسمع أحد من أهلها ثم خلعت النقاب، والمبرر لها أنها من وليست أنها مخلوقة منه وليست الآن مقتنعة به، سوف ألبسه في وقت آخر. فقلت لها لماذا لبستيه؟ فقالت أني جاهلة وسوف أتعلم وألبسه. فأنا قلت لها إنك لن تنزلي الشارع من غير النقاب. فقالت لي أتحبسني في الشقة؟ فقلت لها نعم. إيه المشكلة دي؟ الأخت اللي تلبس النقاب وهي بيضة أبيض الأفضل ما تلبسش، اللي تقول لك أنا مخلوقة منه ومقتنع ألبسه، ده لبسها على ما فيش إيه من أول السطر. نحن نريد الالتزام الظاهر كالالتزام الباطن، لأن بعض من يلبس الالتزام، من تقتني هذا الزي تلبس زي تسيء أكثر مما تحسن. فإن لم تكن عن عقيدة وعن يقين وعندها من القواعد الأصولية يعني ما تتمكن من الرد، فهذا يعني الحقيقة لا داعي لأن تجبري الأخت على لبس النقاب إجبارا إلا أن تكون عن عقيدة. رجل مقاول عنده معدات للبناء زي الونش والخشب، قلت لا ليس عليها زكاة لأنها ليست أصول متداولة،